إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فها نحن قد اجتمعنا بفضل الله ومنته علينا وهدايته، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، الله عليم حكيم. عباد الله، هذا لقاء نتدارس فيه أفضل ما صنف في اعتقاد رسول ربي العباد وأصحابه، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه، وأجزل له المثوبة والأجر على ما قدم وصنف وعلم وبين رحمه الله. وهو الذي كان يقول: ليكن عند المسلم فرقان بين عقل العلم وعلم العلم، فينبغي سيما في الاعتقاد أن يكون عند العباد خاصية عقل العلم لا مجرد حفظه وعلمه لتحقيقه والتأصيل فيه وتفصيله، فإن الله قد فصل علينا ما حرم سبحانه وتعالى، وقد حرم الشرك وجحود الصفات وتحريف الآيات عن مواضع الكلم كما فعلت يهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولقد وصلت بنا القراءة في هذا السفر العظيم إلى قوله رحمه الله، فنسأله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا أجمعين، وأن يحسن ختامنا ويغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين. فوصل إلى قوله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد، فاستفتح وأول من يدخل الجنة أكمل. لا يزال الكلام موصولا. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا.
آمين.
اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب العقيدة الواسطية. قال رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام عن الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها.
نعم. قال رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من كلام شيخ الإسلام في ذلك المتن القويم الذي صنفه مختصرا في عقيدة أهل السنة والجماعة رحمه الله، أتباع السلف الصالح. والسلف إذا أطلقوا فهم النبي والصحابة رضوان الله عليهم. قال: وأول من يستفتح باب الجنة. قد ذكرنا من مشاهد القيامة مرور الناس على الصراط الذي هو أدق من السيف، أدق من الشعرة، أو أحد من السيف وأدق من الشعر، وحوله كلاليب تخطف الناس كشوك السعدان، فناجل مخدوش ومكردس منقلب على وجهه على أمه الهاوية في نار جهنم. ولذلك قال الله تعالى: فأمه هاوية. ما معنى هذه الآية؟ معناها أنه يخطف هذا فيسقط على النار بأم رأسه، يعني منكوسا منكسا. يا للهول يوم يمر على الصراط والرسل، وهم الرسل يقولون: اللهم سلم سلم. فكيف بمن دونهم؟ لا إله إلا الله. وحينئذ ينجو الناس بحسب أعمالهم، فمنهم من سرعته يكون كطرف العين، وآخر كأجاود الخيل، وآخر لربما أسرع من يكون من الرجال، وهكذا. بل منهم من يحبو كما ذكرنا في قصة آخر رجل يدخل الجنة، فإن منهم من تسفعه النار تارة ويختش بالكلاليب إلى أن ينجو، فيحمد الله النجاه ويفرح أنه ما سقط في النار. المهم، المشهد الثاني بعده القنطرة، وهي الجسر الذي بين الجنة وبين النار، فيها يتحاص أو يتقاص المؤمنون فيما بينهم، فتذهب عن قلوبهم الأحقاد فيدخلون الجنة طيبين، يسل الحقد من قلوبهم، كما قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. إخوان، على سرر متقابلين. فحينئذ يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤذن للنبي بالشفاعة، فبعد أن يشفع للناس بالحساب ويشفع للناس بالنجاة من عذاب جهنم، نعم يشفع لأهل الجنة أن يدخلوها، يشفع لأهل الجنة نفسه، أهل الجنة يدخلوا نالوا رحمة الله بعملهم. قالت لكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. ولما اختصمت الجنة إلى الله قال يدخلن الضعفاء يا رب والمساكين، فقال أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، فرحمهم الله وكان سبب رحمته أعمالهم الصالحة. قالت لكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله لن يدخل الجنة أحدكم بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، قال إلا أن يتغمدني الله برحمته، فكيف الجمع بينهما؟ مرة يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله، ثم أن الرب يقول تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما؟ والجواب عن هذا أن باء هنا، الباء في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله للمعاوضة، فلن يكون دخوله الجنة وبقائه فيها أبدا لا يموت فيها مع أعلى درجات النعيم بالنسبة للدنيا، لا عين رأت ولا أذن سمعت، على تفاوت بين أهل الجنة وأعمالهم لا شك، وعلى الفردوس الأعلى من الجنة وهي 100 درجة، فلن يكون هذا الخلود الأبدي والذي لا يسمع فيه لغوا ولا تأثيما ولا يرى فيه إلا نعيما مقيما، ويرى فيه الرب الأعلى الذي خلق فسوى ويسمع كلامه ويسلم عليهم، ما يمكن أن يكون هذا الخلود الأبدي مقابل العمل القليل الذي يعمله الناس بالنسبة لدخولهم الجنة. فأعمار أمة محمد بين 60 و70، وقل ما يجوز ذلك، يعني الفترة يعيشها من البلوغ 15 سنة إلى 60 إلى 80 أو 70، هذا العمل القليل يكون عوض عن الجنة؟ كلا. فمن أجل ذلك قال النبي لن يدخل أحد الجنة عوضا عن عمله الذي عمله، فالجنة أعظم وأعظم وأعظم من ذلك، لكن العمل هذا سبب للرحمة التي بها يدخل الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله تدخل الجنة بعملك، عملك يعني عظيم أنت يا رسول الله، إذا أنك يعني هدي الناس على يديك من الشرك وكسر الأصنام في مكة وثاب المسلمون لربهم وصاروا يصلون يعني بالملايين وعرفوا الدين من طريقك إلى آخره، قال ولا أنا أستحق يعني أن يكون عملي هذا عوض عن الجنة. لا إله إلا الله، جنة أعظم حتى من عملي هذا، إذن قد يتغمدني الله أيضا برحمة منه، ولا بعملي ما يكون عوض الجنة وهو الرسول. إذن كان العمل سبب للرحمة، وهذا هو مقتضى الجمع بين قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، وقوله تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله لن يدخل أحد الجنة بعمله. إذن الباء هنا في قوله بعمله للمعاوضة، أما قوله تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، الباء هنا سببية، أي أن عملكم أو العمل سبب لرحمة الله، فلما رحمهم أدخلهم الجنة بالرحمة لا بذات العمل، فرحمته سبحانه وتعالى هي اللي ثقلت بنجاتهم أو بدخولهم إلى الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. حينئذ يشفع النبي لأهل الجنة ليدخلوها، وهذا فضل النبي عظيم، إذ أنهم فعلوا أعمال طيبة وتصدقوا وصلوا وصاموا وصاروا من أهل الجنة، لكن لا يدخلوها إلا بشفاعة النبي، فضل عظيم للنبي. نعم، ظهر فضله على الأنبياء قبله، على الأنبياء من قبله. لما شفع الشفاعة العظمى لإقامة الحساب كما سيأتي، ثم لقوم استحقوا النار ألا يدخلوها، ثم دخلوا النار أن يخرجوا منها. نعم، وشفع لأهل المدينة الذين عاشوا فيها حتى توفوا فيها، بنوا بيوت أو استأجروا واستوطنوا المدينة حتى توفوا، صبروا على حرها ولأوايها وشدتها ولم ينتقلوا منها، فإن النبي يشفع لهم شفاعة خاصة، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استطاع منكم أن يمت في المدينة، يعني يبني بيت أو يستأجر ويسكن فيها حتى يتوفى ويصبر يعني، فليفعل، فإني أشفع لمن يموت فيها، ويشفع لمن كان عادته في الدنيا يردد وراء الأذان ويصلي على النبي ويقول: اللهم ربنا الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث له مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. نعم، الذي وعدته. قال: حلت له شفاعتي. نعم، ولا يكون شفيعا للعانين، يسمعون الناس: الله يعن والديك، الله يلعنك، عياذا بالله، عياذا بالله. فلا يشفع لهم الرسول يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. المهم، يعني من أعظم ما يبرز فضل نبينا وما تميز به عن الأنبياء أن الجنة ما تدخل من أحد، فلا يشفع في دخول الجنة للأولين والآخرين. نشوف للأولين والآخرين، قولي أول من يفتح، مع أن الجد الأكبر آدم قبل النبي، وكان نبي آدم، مو هو الذي يستفتح، مع أنه أول نبي نزل في الأرض، ولا يفتح الجنة لأولاده، أولاد اللي يقول العام عنهم اللزم، قابيل هابيل، ما يفتح له الجنة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى الترمذي في جامعه أو قال أو خرج بإسناده عن النبي أنه قال: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها. بعد 70 أمة يجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيستفتح، فيوفى أول ما يفتح له، فيدخل الجنة ويأذن بدخولها لجميع الأمم بعد من قبل، وأول أمة تدخل من؟
محمد.
أمته، أي شرف أعظم من هذا؟ أحمد الله أنكم من هذه الأمة. يعني الليلة يجوز يشرع أن تقوم مثلا الليلة لما ذكرت بأنك من أمة محمد الفضائل هذه، وأنك أول تدخل الجنة قبل نوح، من نوح الأول وقومه من أوائل الناس الذين آمنوا معه في السفينة. شوف، ومن تجي آخر الأمم من أمة محمد فتدخل الجنة قبل الأمم، فيشرع ما دام ذكرت بهذا، والآن ذكرته مثلا أن تزيد الليلة في قيام الليل، لك ذكرت وذكرت بمعلم مر عليك اليوم في ساعة المغرب ذكرك أنك إيش من هذه الأمة لتشكر الله، فيجوز الليلة مثلا وغدا وبعد غد تصبح تزيد في قيامك الليل، تقول بس أو فقط أشكر الله أني من هذه الأمة اللي تأهلها للرحمة أكثر من غيرها، تأهلها للرحمة كما جاء في صحيح مسلم: أني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. نصف، وكم الأمة قبلنا؟ 70، ثم نحن قريبا جئنا، يعني بعد بعث النبي الآن الساعة قريب، ويكون النصف، إذا كم في المية في الجنة من أمة محمد؟ كثير جدا، إذا حسبنا بما يسمونه في العصر بالنسبة المئوية، نسبة كبيرة جدا. فيجوز أن تزيد من صلاتك وتتصدق وتبدأ تحسن علاقتك مع رحمك أنه قاطعته، وكلها أشكر الله من هذه الأمة، أمة مرحومة حقيقة، نبيها هو الذي يفتح له بالجنة، وهذه الأمة أول من تدخل الجنة وأول من يشفع لها وأول من يجوز الصراط وأول من يحاسب. لا إله إلا الله. فنحمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى أن جعلتنا من هذه الأمة. ولا تقل في نفسك لكن ودي زيادة تمني بعد، وددت لو كنت في زمن النبي أحمل على ظهري. جاء في مسند أحمد كراهة السلف لهذه اللفظة الأسود وغيره. إيش قال؟ قال من كره أن تقول يا ليتني في زمن النبي، والله لا حط على وش على كتفي وامشي فيه. من وجه اللي كره فيه ذي الكلمة؟ أولا احمد الله أنك على الإسلام على السنة. ليش؟ قالوا لأنه ناس في زمن النبي كذبوه. تحب تقول منهم؟ احمد الله الآن أنك من الأمة وصدقت الرسول. شفت هذه الورقات البخاري مسلم دارمي ترمذي العقيدة الواسطية جمع لك اعتقاد السلف وذكر لك أحاديث في الشفاعة وآمنت بها، قراطيس مكتوب فيها سطرها العلماء فآمنت. أحمد الله. فإن ناس عاشوا في زمن النبي هم اليوم حطوا في جهنم، منهم أبو لهب. لا زال أئمة المسجد يتلون تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى يوم القيامة يتلونها. هو عم الرسول. ومن المستطرف الغلو في أهل البدع بالمناسبة أن غلاتهم متصوفة يكرهون أن يقرأ إمام المسجد هذه السورة، فإذا قرأها اشمعزوا منه ضاقت صدورهم بزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعى شعوره. كيف تتلى آيات في مساجدنا فيها دم عم النبي؟ يا إمام ما عندك شعور؟ ما عندك شعور تذم عم النبي؟ تقول تبت يدا أبي لهب، طابت نفسك تقرأ السورة دي؟ وش رأيك في عقولهم يا ولاه؟ ذهبت عقولهم والله. فهذا مثل أبو لهب لا تنفع الشفاعة يوم القيامة. قال الله تعالى ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم كانوا عن التذكرة معرضين لدرجة أنهم كانوا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة من أسد، ينفرون من الذكر ويقولون لا تسمعوا هذا القرآن ولغوا فيه، وعاندوا الرسول وهم يسمعون القرآن الذي هو حج عليهم لما أوتوه من علم البيان والفصاحة، فكان حج عليهم فأبوا إلا الكفر. فما تنفعهم شفاعة الشافعين يوم القيامة، نسأل الله العافية. وأبواب الجنة ثمانية. جاء منصوص على ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكون النبي يستفتح في باب فهو إذن للدخول من كل الأبواب، فلعله يستفتح من الدخول الباب الرئيس أو أفضل أبوابها. العلم عند ربي سبحانه وتعالى، فحينئذ يفتح له، ولا يؤمر أن يفتح لأحد غيره، كما قال فيما رواه مسلم في صحيحه قال أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول من يقرأ باب الجنة، آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول خازن. الخازن إيش اسمه في الجنة؟ اسمه رضوان. أي نعم. لا يفرح إنسان معنا اسمه رضوان الآن، ترى لم يثبت هذا الاسم، لم يثبت، وإنما خازن الجنة. ولا ثبت عزرائيل بل هو ملك الموت. المقصود فاستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وفيما روى البخاري في صحيح في كتاب بدء الخلق، في كتاب بدء الخلق من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال النبي في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله الصائمون. إذا في الجنة كم باب؟ ثمانية باب. فإذا استفتح النبي باب الله أعلم أي باب، فتحت سائر الأبواب ويدخل منها الجنة. طيب بين كل باب وباب 70 ذراع ولا 30 ذراع؟ كم بين كل بين البابين أو بين المصراعي الباب؟ كم؟ 40 سنة. قال بين مصراعي يعني أبواب الجنة 40 سنة، ولا يأتين يوم وهي كضيغة بالزحام. هذا رحمة الله. يعني الآن إذا شفنا باب الحرم كبير والناس زحام، وش نقول في الحرم؟ زحام، لأنه باب كبير وزحام عند الباب، هو كبير. فكيف لو كانت مسيرة من مصراعي 40 سنة وكضيغة بالزحام؟ الحمد لله على رحمتك يا ربي، كضيغة بالزحام 40 سنة، رحمتي وسعت كل شيء، سبحانه الرحمن الرحيم، الحمد لله. نعم. قال فاستفتح، فيفتح له. فحينئذ قال ابن تيمية رحمه الله: وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. ودليل على أنهم تفتح للمؤمنين أبواب الجنة وتستقبلهم الملائكة، لكن هذه الآية مقيدة استفتاح النبي ثم تفتح للمؤمنين. هذه السنة تفسر القرآن، تقيده، تقيد القرآن السنة. نعم، تقيد القرآن. خذ وسيق الذين اتقوا إلى ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. كيف تفتح؟ يستفتح النبي فيفتح له، ثم تفتح سائر الأبواب لتستقبال المؤمنين الذين طالما صلوا وصاموا وحافظوا على الصف الأول ورددوا وراء الأذان وقاموا الليل يصلون وحسنوا خلقهم وساعدوا وسعوا الأرملة واليتيم وتركوا البدع والضلالات والخروج على ولاة الأمر، الزنا والفواحش وشرب الخمر والنظر في المحرمات. صبروا وصبروا، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار، نعم عقب الدار. لا دار أجمل ولا أحلى من الجنة، مقامها طيب، يرون ربهم ويسمعون كلامه كما سيأتي. وحينئذ قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها إيه؟ وقال لهم خزنتها سلام عليكم. خزنتها من الملائكة، من الملائكة استقبلوهم عند الأبواب. نعم. وأيضا يمرون عليهم في بيوتهم ويسلمون عليهم، ضيافة ما أعلى رتبتها، لا عين رأت ولا ذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأيضا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. هذا متى؟ طيب فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، متى؟ عند الدخول. طيب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، تذكرهم بصبرهم وفضل الصبر اللي جاء بهم بالجنة بعد رحمة الله. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إذا الملائكة ترحب بهم عند الاستقبال، وداخلين خارجين يرحبون بهم ويقولون لهم، مذكرين بالسبب اللي جاءوا به بالفوز برحمة الله وهو العمل الصالح طاعة الله، قد أفلح من زكاه، أي استغرق الوقت في طاعة الله فزكى نفسه بالطاعة من قراءة القرآن، من تسبيح، من كف بصر عن الحرام، تزكية للنفس. وقد خاب من دساها بالذنوب والمخدرات والمعاصي وأشدها البدع والانتماءات البدعية والخروج عن الأمر والفتن، سفك الدم بغير حق تقربا زعموا إلى الله باسم الجهاد وإنكار المنكر. صوت تستقبلهم عند الدخول وترحب بهم إذا دخلوا في غرفهم. وتبين سبب البشارة هذه والمقام في الجنة بما صبرته، ويثنون على الجنة يذكرون بهذا الثناء، فنعم عقبى الدار والعاقبة المتقين. مهما أصاب المسلم بلاء ولأوى وفقر ودين وكرب فالعاقبة له. نعم، كما قال الله تعالى: ومن يتق الله اجعل له مخرجا. لو قال واحد: يا أخي أقرأ الآية دي، والله أعرف فلان حارس العمارة، أو فلان رب العم مسؤول عن الأيتام، من فقر في فقر، من مشكلة في مشكلة، وين اتق الله يجعل له مخرجا؟ لو لم يكن مخرج إلا إذا توفي قامت قيامته فدخل الجنة يكفي هذا المخرج، لأنه إذا دخل القبر ونعم في الجنة في القبر ما عاد يتمنى يرجع، ولو له عشر ملوك ملك، عشر ملوك في الدنيا، يقول ارجع ترى سوي لك قصور وصرت ملك على حوالي 30 دولة إلى آخره. ما يبي، ما يبي، يبي يتنعم مما يرى من نعيم لا شيء الدنيا جنبه بجانبه. فليبشر: أنا ابتلي الكرب بالدين بالمرض. ففي الحديث: إن الله إذا أراد بعبد خير أصاب منه، وقوله: إن العبد يرفع درجات. كيف؟ إذا أرأى، إذا كتب الله له منزل عنده في الجنة 70 درجة في الجنة، لكن ينظر إلى عمل نفسه عند المحاصة لا يجد أهل لدرجة 70 حتى يذكر هذا، يقول: بما ارتفعت يعني؟ ولا يذكر كثرة قيام الليل ولا قراءة قرآن ولا صدقات. نعم، يقول إيش؟ ابتلاك عنده أحد أمرين رفعة. نعم، الأمر الأول حديث كلام فيه حديث، الأول: ابتلاه الله في بدنه وصبره حتى يبلغه تلك المنزلة التي لا ينالها النائمون. انتبهوا، استيقظوا، تلك المنزلة. أي بيجيك الخبر. إذن ابتلاه الله في بدنه وصبره حتى يبلغه إيش؟ الثاني ما هو؟ ولده. أعدته، روح يا وليد اليوم في درس تعال معنا، أعدته، جاب له الشيوخ وعرفه حلقات العلم وصار يجلس معه يعظه كما كان يعقوب يعلم التوحيد، كما أعرف بعض الفاضل الآباء يجلس أولاده يعلمتون الفقه البسيطة، يقرأ على المخاصة الفقهي 5، يقرأ عليه 3 أصول وشرحه. المهم أعد ولده لأن صار صالح، قال: عرفني ولدي على أصحاب تمشي معهم. هذا لا تمشي معه، ترى حسيت أنه متهاون في الدين، حسيت أنه يسهر، حسيت. المقصود لا زال يعتني بولده حتى تسبب في صلاحه. فمن فضل الله وشكره لهذا الأب الذي ساهم في صلاح ولده فصار ولده الصالح بهذه المثابة، وجنب رفاق السوء، جنبوا الانترنت وراقبوا حتى صار ولد من الصالحين، وضربوا على الصلاة إن لم يعتمر بها وصابر عليها حتى صار يصلي جماعة وصار يتعود عليها بفضل الله ثم الأب، فيصبح الولد يستغفر له بعد وفاته. جاء رمضان استغفر، جاء يعني ظهر الإمام وهي ساعة استجابة في المنبر الجمعة استغفر، آخر ساعة في الجمعة استغفر، كل شوي استغفر. وإذا بالوالد يرتفع درجات، قال: بأي شيء هذا؟ ما يذكر في الدنيا من ذاكرته أنه كان يعني من السابقين. قال: هذا باستغفار ولدك لك من بعدك. إذن هذه دعوة لإصلاح أولادنا، أي نعم، تحفيظهم القرآن لكن بعلم، يلزمون شيوخ العلم من أهل السنن الصالحين أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فيه بعض الصفات نعرف فيها اليوم معلم العلم هو على الجادة ولا. من أعظم الصفات أن يكون تلقى هذا المعلم العلم عن أصحاب سنة. سيما أصحاب السنة الذين تميزوا بالرد على أهل الأهواء، تميزوا. ثاني، أن لا يكون بالتأويح أو التصريح يذم ولاة الأمر ويحرش عليها، هذا يدل أنه عجال. نعم. ثالث، يلتزم منهج السلف في فهمه العقيدة، كما قال الإمام أحمد أصول السنة عند التمسك ما كان للصحابة على علم بصيرة وليس بلا بدون ذلك. طيب، فحينئذ يدخلون من هذه الثمانية أبواب. طيب، ماذا يحصل لهم إذا دخلوا الجنة؟ تتغير أجسامهم، تتغير وجوههم، تتغير مواد البناء في أجسامهم لا تقبل المرض. الآن في العالم الغربي مكثوا في المعامل مثلا صباح مساء يبون حقن، مواد طبية تأخر الشيخوخة حتى يصبح الرجل يعني ما يتغير لو قعد 300 سنة. نعم، قوي البنية، عظم ما يشيخ فينحني ويتقوص ظهره، تأخر ما استطاع. لذلك النبي قال كل داء له إيش؟ دواء إلا السام. أيضا الهرم، الهرم ما من دواء، لأن الخلايا الجذعية والخلايا في الجسم من العظم من الجلد تشيخ خلاص ما تتجدد لها عمر. نعم، خلايا المعدة تبدأ تضعف بحيث الكبير في السن يستطيع كل كذا ولا يستطيع يخطو إلا خطوات كذا محدودة غير قابل للتجديد. أما في الجنة فتغير أبدانهم، فقال إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، وأن تشبوا كما عند الترمذي فلا تهربوا، وأن تحيوا فلا تموتوا، وأن الرابعة تنعموا فلا تبأسوا. نعم، ففي الدنيا يا إخواني يحصل ما يسمى بالملل والضجر، لكن في الجنة ينزع أمراض، ما هو الحقد، نزعنا في قلوب من الغل، ينزع الملل بالتمتع بمتعها، فإن النفس بأجمل متع الدنيا تمل، تمل، تذهب إلى أجمل بقاع الدنيا من شلالات ومن خضرة ومن مناخ حسن، ثم تبدأ توشوش الزوجة، زوجها يقول خلاص طولنا نرجع لبلادنا، نرجع ليش؟ ملوا مناخ كما يسمون العامة، طبيعة جمال في البهائم وجمال في المناخ، خلاص في الجنة ينزع الملل، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ما هذه يضجر الشخص؟ أنا في آفة اليوم عند أثرياء الأرض وغنياء الدنيا الملل من المتع، فإن كل ما يريده ويشتهيه يحضر أمامه بزعم كثرة المال، مشتريات مشتريات مشتريات، ثم يصل إلى مرحلة ربما ينظر إلى هذه المشتريات أمامه كالبعض، ما تتقدم ولا تأخر عنده لتعود عليها. نعم، في الجنة ينزع. وهذه من تمام حكمة الله أنه نزع في الجنة الملل والضجر ونزع الحقد ليكونوا أهنأ ما يكون، وليكون تكون المقارنة، وأن فوق نعيم الدنيا ناقص عن الجنة، أيضا مع هذا النقص يحصل منه الملل، أما الجنة مع كمال نعيمها لا ملل فيها، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي تحولا لملل أو ضجر. اللهم اجعلنا من أهلها. فحينئذ يدل على منزلته في الجنة، إما فيه معراج، النبي كان عنده معراج، أو كان صعد به إلى السماء السابعة بآلة تسمى المعراج وليس بالبراق. البراق سافر مع النبي في الإسراء، أسرى بالبراق دابة سبحان الله عجيبة، أسرى من الطيارة، أخذت النبي ليلة من المسجد الحرام من المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى عرج آلة نحن اليوم نسمي آلة الصعود أصنصير، لكن هذه الآلة كيف شكلها الله أعلم. صعد النبي المهم لا احتاج إلى هيكلة اللي يسمونها ذي بدلة أكسجين ولا شيء، سبحان الله لا زال يتصاعد بهذه الآلة المعراج حتى سمع صريخ الأقلام. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وحولت صورهم فإنهم يكونون على طول من آدم 60 ذراعا، قال ابن تيمية وغيره في 7 أذرع. أصلا لما ساروا بالطول هذا هل سيتمتعون بالحور اللي فيها؟ يتمتعون بالثمار اللي فيها، ثمارها كبيرة مباركة، فيكون لهم طول يناسب ثمار الجنة وزوجات الجنة. وقبل أن نمضي قدما في هذه الجنة ونختصر أشياء يعني لا يسعف الوقت لذكر تفصيلاتها، لكن نذكر مجملات فيها، نذكر ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. شيخنا ما ذكره ذكر في لمعة الاعتقاد، ذكر في شرح أصول السنة، وهي أن الجنة مخلوقة، نعم، وليس كما يقول المعتزلة. يقول المعتزلة الجنة غير مخلوقة عياذا بالله، كذبوا الرسول وكذبوا الله سبحانه وتعالى. قالوا وهم عقلانيون يعني يردوا النص بالعقل، فكانوا من جنس من؟ فكانوا من جنس إبليس، فإنه هو اللي يرد العقل، هو اللي يرد النقل بالعقل. فقال له الله أسجد، هذا نص، قال أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير من آدم، خلقتني من نار خلقته من طين. المعتزلة كذلك قالوا أي فائدة من خلق الجنة الآن والناس ما يدخلوها؟ والجهلة، فما يبحث عن النصوص، يرد العقل، يرد النقل بالعقل، فلا أفسد من عقولهم لأن العقل السليم يوافق النص الصحيح. طيب ما الدليل حينئذ على أن الجنة مخلوقة الآن؟ أدلة كثيرة وكثيرة جدا تدل على أن الجنة مخلوقة. ما الدليل على أن الحوريات، حوريتك أنت أيها الصالح تنتظرك الآن في الجنة بلباسها وجمالها في الجنة الآن، تنتظرك أيها الصالح وتنتصر لك من زوجتك إذا ناقرتك وعادتك وتدعو عليها، خبر غريب ولا لكنه صحيح. دليل ذلك وأن الجنة والنار أيضا مخلوقتان، قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت البارحة الجنة، مش يعني أصرح من هذا، قال فرأيت، من الحديث صحيح البخاري، فرأيت قصرا أبيض في رواية من ذهب، فقلت لمن هذا؟ قالوا لرجل من قريش، قيل رجل من قريش، فالنبي من شدة جمال القصر كأن بطبيعة البشرية يتمناها، قال أنا من قريش، قال لعمر بن الخطاب، لا إله إلا الله، ولا شك درجة النبي فوق الوسيلة، لكن إظهار فضل عمر، آتي محمد الوسيلة درجة في الجنة لا يبلغ أحد، وأرجو أن أكون أنا، اللهم صل على محمد. هذا يدل على الجنة مخلوقة دون شك. وما رواه الترمذي في حديث اقترب الموعد، كيف الدنيا في آخر الزمان عجلة الزمان تجري، رمضان إذا انتهى هذا الشهر، كم شهر بقى لكم على رمضان؟ احنا في خمس، ها؟ ثلاثة شهور. الله، شعرتم بهذا السرعة؟ لا. يقول النبي كما عند الترمذي: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. والأصل في الأحاديث كما تعلمنا من سلفنا الحقيقة ردا على المعتزلة قائل المجاز مجاز، حقيقة تفتح باب الجنة. ولعل هذا الجو اللي يسمونه في رمضان يقولون العامة، يعني حتى العام حتى المقصرون يقول: يا أخي جو رمضان روحاني، لا تدري هل فتح أبواب الجنة الثمانية ومجيء على الأرض وهي في السماء من عبيقها يحدث هذا اللي يسمونه روحانية، ما ندري. المهم زمن مبارك وبس، الله على كل شيء قدير. نعم، فتفتح أبواب الجنة كلها ثمانية، تفتح حقيقي، ليس مجازا يقول تفتح باب الجنة كناية عن مسابقة في الخير وإرادة قراءة القرآن، لا، تفتح فتح حقيقة. صح القولين، هو قول أهل السنة، الأصل في الأحاديث الحقيقة للمجاز، ولا يعرف كما قال ابن تيمية في الفتاوى، لا يعرف المجاز عند العرب ولا في القرآن ولا في السنة. أول من قال بالمجاز كلمة مجاز الإمام أحمد، قال: وهذا جائز، وهذا مجاز، يعني جائز في العربية، مو مجاز معنى صرف اللفظ من أول من معنى الأول الثاني كما فعلوا معطلة الصفات أبدا. مقصود أن الجنة مخلوقة، وهذا حديث يدل على ذلك، تفتح أبواب الجنة. يعني باقي لكم الآن على فتح أبواب الجنة نحو ثلاثة شهور. نعم، وكسر ولا ومن الأدلة على ذلك ما روى البخاري في صحيح حديث بلال: يا بلال، يقول له الرسول: بلغني عن أرجع عمل عملته في الإسلام. ترى يعني ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشة قدمك أمامي، دفن عليك في رواية أمامي. إيش تسوي يا بلال يعني من العمل الصالح حتى الله جعل لك هذه المنزلة؟ أنا أمشي وانت دفن عليك قدامي تمشي في الجنة؟ إيش سويت؟ يقول: يا رسول الله، أرجع عمل أعتقده أني ما أقعد محدث، أول ما أحدث وش يسوي؟ أتوضأ، وإذا أتوضأ صلى، هذا يسمى صلاة ذات السبب، سنة الوضوء. ما يقعد محدث، من يستطيع حفظ الوضوء؟ لا يحافظ عليه إلا مؤمن، الطهور شطر الإيمان. ولذلك الإنسان حتى هو بينام يتوضأ يا أخي، حتى هو جنابة لا يكسر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بات الرجل متطهرا متوضئا بات في شعاره ملك، كلما تقلب قال: اللهم اغفر لعبدك وارحم إنه بات طاهرا. وهذا السبب اللي توضيت وقلت من النوم يحس قلبك مشروح، لو غفر لك ذنوبك. تذكرون شخص لما ينصرف من عرفة يحس قلبه مشروح لو غفرت لعل ذنوبه. إذا كان آخر يوم في رمضان وكافأ الله الناس بالجوائز في العيد، تحس يوم العيد قلبك طاهر كذا، لأنه كفر ذنوبك في رمضان لعل. فالمقصود إذا أصبحت والملك هذا يدعو لك طوال الليل كلما تقلبت، فأنعم بقلبك هذا الزكي الآن ما أطهره، وقد استغفر لك ملك من ملائكة الرحمن. فقال: ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين أي ساعة من الليل أو نهار، حتى وقت النهي، حتى وقت النهي سنة الوضوء، بعد العصر صلاة سنة الوضوء، دخلت الخلاء تقرأ قرآن توضأ صلي ركعتين وقرأ قرآن. طيب وقت نهي يعني أي ساعة من الليل أو نهار، هذا يذكرني أي ساعة من النهار بخاصية المسجد الحرام. المسجد الحرام لو بدأ لك أنك تصلي ركعتين بعد العصر لله يجوز؟ المسجد الحرام، وانت في المسجد الحرام مسجد الكعبة بدك تصلي ركعتين قبل غروب الشمس نص ساعة يجوز؟ نسيت حديث موسى أحمد وغيره، يا بني عبد ناف لا تمنعوا أحد صلى في هذا البيت أو طاف أي ساعة من الليل أو النهار، لأنه في 100,000. فمن رحمة التشريع أو حكمة التشريع أن الناس استكثروا حتى في وقت النهي يصلي يصلي 100,000 100,000 100,000، ففسح لهم يعني كما فسح لهم. أسمع شخص أمس بالفتاوى يقول يوم الجمعة بعض الناس يصلي قبل طلوع الإمام بكم؟ قبل طلوع الإمام بخمس دقائق يقوم يصلي، وهذا لا يجوز. ليش؟ قال لأنه وقت نهي. هذا الكلام ذكره الشيخ الفاضل مر علي في فتاوى بالأمس خطأ. الصواب ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد أن يوم الجمعة مستثنى من وقت النهي في منتصف النهار، والذي جاء خبره في حديث عقبة بن عامر والذي خرجه مسلم في صحيحه. 3 ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، إذا تضيفت الشمس الغروب حتى تقبر، إذا قام قائم الظهير الوسط استثني الجمعة. كيف؟ في حديث ضعيف إلا الجمعة، لكنه مؤيد بعمل من؟ الصحابة. أحسنت. فإن الواحد منهم كان يعمل بحديث الرسول الذي جاء في صحيح البخاري، ثم ليصلي ما شاء ما كتب له عفوا، فإذا دخل المسجد يصلي ركعتين 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 حتى يصدر إيش؟ حتى يصدر الإمام. والشيخ الفاضل استثنى هذا دون غيره، لكن هذا فيه نظر، لأنه إذا استثني يوم الجمعة فيكون في الاستدامة والابتداء كل واحد، لأنه مستثنى يوم الجمعة لاستكثار من الصلاة. طيب، فحينئذ دل هذا الحديث أيضا على أن الجنة مخلوقة. الآن وانت في الدرس وانت تباشر عملك في النهار وتنام بالليل مخلوقة. نعم مخلوقة. وين رغبة نوف المعتزلة والجهمية والعقلانية الفلاسفة؟ مخلوقة. فإذا قلت عرفنا هذا وما ذكرته لنا أن الحورية يعني تدافع وتدعو على الزوجة النقارة أو التي تتطاول بلسانها على زوجها، قلنا لك ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المرأة إذا أساءت لزوجها يعني بطول لسانها عليه أطلع يعني الله الحورية ممن سيستقبله في الجنة من زوجاته، فتقول لها قاتلك الله، تدعو عليها قاتلك الله، يوشك أن يرتحل منك إلينا، إنما هو دخيل عندك، اصبري عليه وتأدبي. إيه تدافع عن زوجها قبل يجيها. نعم، أنا مرة خوفت النساء قلت ما تحسوا يا نساء المؤمنين بألم في قلوبكن إذا غاضبتم الزوج أشد من مغاضبة الوالدين؟ يقول والله صحيح، تدخل إحدى الحجرة وما نفس تكلم أحد والضغط ترتفع عنده إلى آخر. أقول خافوا أن تكون من دعاء الحورية عليك. فعلى المرأة حينئذ أن تعلم ما ذكر ابن تيمية أن ما جاء في النصوص من بر الزوج يدل على أنه أفضل من برها الوالد، بر الزوج والقيام بحقه. لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت بأن تسأل زوجها. وفي خصلة كثير من الصالحات كأنها منسية، تحب الصالحات يحفظون القرآن جزاهم الله خير، يحبون العمرة، يحبون خصال الجنة، يحبون الصلاة بالليل، يحبون صيام الاثنين والخميس، يحبون دروس العلم جزاكم الله خير. في خصلة منسية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة فرضها صامت شهرها وأطاعت بعلها، قيل لها أدخلي. إذا من أعظم أسباب دخول الجنة بر الزوج بعد الوالدين لا شك. فلكأن هذا الحديث عن كثير من أزواج زوجات نسيا منسيا، فإن المرأة من علامات صلاحها استرضاءها زوجها إذا غضبت لتدخل الجنة. فالصالحة إن شكت أو توهمت غضبه استرضت، فكيف لو تيقنت أنها أغضبت؟ لا تغمض عيناي حتى ترضى. أين هذه المرأة اليوم؟ نسأل الله الهداية للجميع. كما أن الزوج لا شك أمر النبي أن يداريها، قال داريها تعيش بها، وأمر بحفظ حقها، استوصوا بالنساء خيرا فإننا خلقنا من ضلع، وإن على وجهه ضلع علىه، إذا تقيمه وكسبته وتركته لم يزل معوجا كسرها طلاقها الحديث. لكن مع ذلك لو أن رجلا لم يكن كذلك لفعلت المرأة حقها وسألت حقها من الله كما قيل في ولي الأمر. ولي الأمر قد يحصل منه تقصير، فكيف وجه النبي نتعامل معه؟ كيف وجهنا؟ قال سألوا حقكم، إن هضم حقكم من الله، يا رب حقي، يا رب اعطني حقي. فتدعو عليك لكن تقول يا رب افهمه ارجع لي حقي. وأتي ولي الأمر الذي أمرك بإيش الله به من طاعته وترك معصيته في قراراته. إن بعض النساء هذا يقول استطرادا لإصلاح البيوت، يعني تعرفون آخر خطبة أمرنا به وزارة الأسرة وإصلاح البيوت وحسن التربية للأولاد من الطلاق يهدم الأسرة. فتعتقد كثير من النساء ملك حق التعزير. كيف؟ الشخص أو الزوج قصر فتهجر تنام في حجرة ثانية، أو تعزر بالقول وربما طاولت عليه المسافة. ليش سوي كذا؟ قالت إيه لأنه سوى كذا وكذا. هل يجوز تعزير المرأة زوجها ولا هو يعزر؟ ها؟ هو يعزر. فاحذروا تلك الفتوى، انتشرت. قال المفتي وفرح فيها كثير من النساء وبعدين شوف إن الرجل إذا أقبل لتأديب الضرب فأنت أيضا نضربيه إلى آخره. هذا غلط. إحنا ما نبي نصنع في البيوت مصالح حرة كما يقال. أي نعم. إنما الذي يؤدب أمير البلد وليؤدب المواطنون. يعني أمير البلد شدد على الناس في شيء أفرض أنه أخطأ فيه، هل يجوز إذا دخل للسلام على المواطنين تحجم عنه؟ لا يجوز تعزر من الأمير، تسأل الله حقك وتوريه حقه وتوقره ولا. كذلك الرجل كما قال السلف أمير في المنزل، فلا يشرع المرأة أن تعزره وأن تؤدب بالهجر وأن تؤدب بالتطاول عليه بالكلام ليتأدب. غلط كبير. صحيح غلط. ليش الله ملك الأمراء وملك الأزواج في البيوت هو أمير في المنزل حق التعزير؟ القيادة، الرجال قوامون. ولو سار هذا عنده حق كما أفتى صاحبنا، أي هو عنده حق، إيش صار في البيت؟ ها؟ وش صار؟ يوجه البيت، يوجه. طيب، فالمقصود أن الجنة يبي لها صبر، صبر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فيصعد بكل رجل في مرتبته، وأعلاهم يصعد إلى الفردوس الأعلى من الجنة. كيف يتم ذلك؟ الله أعلم، لكنها درجات، كل 100 درجة، كل درجة بين درجة 100 من السماء والأرض. وأعلاهم أهل عليين. روى الإمام أحمد في مسند بن أبي سعيد الخدري قال إن الرجل في الجنة لينظر لأهل عليين كما ترون الكوكب الدري، بينكم بينه كم مليارات الكيلومترات، وأبو بكر وعمر منهم وأنعم، فمن أهل عليين أبو بكر وعمر، فاللهم اجعلنا من أهل عليين بكر وعمر. نعم. ولا تقتر بالدعاء عليك بالعمل من حضور الدروس وتثبيت العلم المراجعة والبحث والنظر وصحبة الأخيار وترك الأشرار إلى آخره. طيب، ويكونون في جمال يوسف عليه السلام، وقلوبهم قلب واحد، ما فيه حقد ولا فيه حسد. يشكل على البعض حديث السوق على صحة، فإن أهل الجنة قيل في اختلاف مراتبهم إذا دخل الجنة يلتقون في سوق الجنة، لأنه لن يصعد الأسفل إلى عليين فيزور ابن عمه أو يزور أخا له شقيق، بل كل إنسان في كل درجة مناسبة له ينعم فيها، ما لم يكن خلف أعمال صالحة مثل بئر حفرة وارتفع، مثل علم تعلم علم وبدأ ينشر في المساجد أو ينشره بالواتساب أو المهم ارتفع أو صنف كتب، المهم ارتفع، فيرتفع عند حسب علمه والعمل به في الجنة. لكن الذي في الدرجة العليا لن ينزل الأسفل، والأسفل لن يصعد الأعلى. فقيل هنا كما ذكر ابن كثير في كتاب وصف الجنة يلتقون في سوق الجنة، سوق فيه أمتعة يعني لا عين رأت. الآن بعض الناس يشوف في المتاجر الإلكترونية أو في الأسواق متعة من المشتريات الجميلة، لكن ذاك السوق لا عين رأت ولا أذن. إيش الألبسة؟ وش التحف؟ وش الأساور؟ يأخذ منها ما شاء مجانا. قيل في هذا السوق، سوق الجنة، يلتقون، فيلتقي الأعلى مع الأدنى. وفيه فورد أن الأدنى لما يشوف أخا له اللي كن معه في الحي جاره، لكن صار أخا من فردوس الأعلى، هو ما طلع منه، فلا يقول. فلما يلتقي معه في السوق ويرى الأبة لباس فخم ويرى النظارة فيه ويرى، يهول ذلك، يهول ما يرى من جمال وأبة وفخامة في اللباس وأساور لا تقارب بما معه. لكن هل يتولد من ذلك الدنيا حسدا؟ لا. ونزعنا ما في صدوره من غل إخوان على صدع متقابلين، اللهم اجعلنا منه. وحينئذ يكسون في الجنة. أصلا في الحشر في مراحل، المرحلة الأولى إذا خرج من القبور مغبرين خرجوا للحشر والنشر والسؤال، يكون عراة، ثم يكسون، وأول من يكسى إبراهيم. في الجنة يكسون، كساؤهم ولباسهم حرير، وصورة وجوههم على صورة أبيهم، على صورة نبي الله يوسف، نعم، كأجمل ما يكون من الرجال، وألوانهم أحسن الألوان، وشعورهم جعد، ووجوههم مرد، لا لحى لهم ولا شوارب، مرد، وعينهم مكحلة من غير كحل، نعم. طيب كيف يميزون بعض؟ هذا مثل يوسف ويوسف ويوسف، يعطي الله سبحانه على متفارقة، يعطيه على متفارقة من جهة العين أو بالإلهام، المهم يعرفوا أنه هذا جاره وهذا أخوه وهذا يعرف، نعم. وحينئذ لباسهم فيها حرير، ألوانه اللون السائد الأخضر، لكن لهم شجرة مصنعية إن صح التعبير تصنع لهم من أكمامها ما شاءوا من ألوان يلبسونها، مو فقط الأخضر، وأساور كان يمنعونها في الدنيا لتشبه بالنساء، وصاروا يلبسون أساور لا إله إلا الله. طيب قلادات لم يذكر، ذكرت الأساور، ننتهي عند النص، نعم. من بعض الشباب الله يهدي قلت له سلسال تشبه بالنساء يا أخي ما يجوز، يقول فضة فضة فضة، حتى لو فضة تشبه بالنساء، لا على الله متشبهين إيش من النساء من الرجال بالنساء. ثم حينئذ يمكن من لقاء بعضهم بعض، إخوان على سرر متقابلين على مجالس في السوق أو مشتركة، المهم يتذاكرون الدنيا. إنا كنا ندعوه إنه هو البر الرحيم حتى أدخلنا جنة النعيم، اللهم اجعلنا منه. بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.